الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من سورة الحجرات.
هنفتتح سورة الحجرات، هي سورة أيضا مادية مدنية، صحيح؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى
العنزي من الثقات الأثبات رضي الله الجماعة،
قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل.
مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن البصري الحافظ من الثقات، قال البخاري قال عنه يحيى بن معين ثقة، وقال البخاري منكر الحديث، وهذه شديدة الصراحة. أبو حاتم قال صدوق شديد في السنة كثير الخطأ يكتب حديثه. عم حنبل أيضا مدحه لكنه لين أمره. نعم. الدارقطني قال صدوقا كثير الخطأ، وذكر ابن حبان في الثقات لكنه قال ربما أخطأ. يبقى الحق بأنه يعظم شأنه لكنه يهم في الحديث، وإن كان إسحاق قال عنه ثقة، وأيضا الباقر قال ثقة كثير الغلط، السادي قال صدوق كثير الخطأ ولا أوهام. إذن هو كان صاحب سنة لكنه كان كثير الخطأ.
قال حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي.
نافع بن عمر القرشي الجمحي المكي ثقة، وثقه أبو حاتم الرازي، وثقه النسائي، وثقه أيضا ابن معين، وذكر ابن حبان في الثقات.
قال حدثني ابن أبي مليكة.
ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة، وهو من خيار التابعين.
قال حدثني عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ضمن العبادلة الأربعة، وهو من خيار الصحابة، كان خليفة للمسلمين.
أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله استعمله على قومه. فقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله. فتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردت خلافك. قال: فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه. قال: ما وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر. قال جده يعني أبا بكر. قال المصنف: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسلا، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
عامة هذا حديث صحيح، وهذا الحديث فيه أدب أو جمل من الأدب العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أيضا جاء رواه البخاري من طريق ابن جريج عن ابن مليكة، لكن مختلف عن هذا السياق. فحديث البخاري من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير قال: أبو بكر أما أمر القعقاع ابن معبد. قال: يا رسول الله أمر القعقاع ابن معبد. فقال عمر: أمر الأقرع من ابن حابس. وهذه الطريق هو الأسد من طريق الترمذي، أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه قال: أمر القعقاع ابن معبد. قال عمر: بل أمر الأقرع ابن حابس. وحدث الخلاف بين أبي بكر وعمر، وقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردت خلافك. فعلت أصواتهما، فكان في مجلس النبي حدث أمران منكران. الأمر الأول وهو الجدال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني علو الصوت. فلذلك أنزل الله جل في علاه هذه الآيات: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شوف نعم الامتثال. عمر بن الخطاب كان بعد ذلك إذا، وعمر الخطاب كان جهوري الصوت، كان لا يتكلم حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: أعد علي ما قلت، أعد علي ما قلت، أعد علي ما قلت. وأبو بكر لم يذكر عبد الله بن الزبير عنه شيئا، وأبو بكر يعني ورد عنه أنه قد في حديث مرسل قال لما نزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أبو بكر: قلت يا رسول الله آليت ألا أكلمك إلا أخي السرار، إلا كأخي السرار، آليت ألا أكلمك إلا كأخي السرار، يعني كأنه يستسر له، وذلك من خوفي على ما رأى من الآيات التي نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. لذلك قال بعض السلف الصالح: كاد الخيلان أن أن يهلك لما ارتفعت أصواتهم. فهنا وانظر إلى سرعة الامتثال. فأما أبو بكر فقال أليت ألا أكلمك إلا كأخي الصرار، ما يعني ما أتكلم بصوت جهوري. وعمر الخطاب أيضا قال ذلك، كان إذا تكلم مع النبي يستسر له حتى أنه يستفهمه ماذا قال. هذا أدب الصحابة، وهذا أدب جميع من جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أدبهم الله جل وعلا ألا ترتفع أصواتهم فوق صوت النبي. وهذا من باب تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين أنه كما بين النبي كما بين الله مقداره ومكانته في 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 القرآن، عندما قال لتعزروه وتوقروه، يعني للنبي تعزروه وتوقروه وتسبحوه لله وحده وتسبحوه بكرة وأصيلا. الغرض المقصود فقول الله يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا من الأدب الجم حتى لا يتعالى أحد على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن هذا كان في الصوت، الآن نجد أصوات الناس ترتفع كثيرا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يجد موجودا فسنته المتلوة على الناس، فتراه يخالف السنة ويجابه السنة ويضاد السنة ويرد السنة ردا سافرا جهوريا. وهذا أيضا يدخل تحت هذه الآية من باب أولى، يعني كمن قال أنه لا يأخذ بالسنة وأنه قرآني لا يأخذ إلا بالسنن، هذا أسوأ من قول أسوأ من الوصف الذي وصف الله جل وعلا عن هؤلاء المنافقين أنهم يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهؤلاء رفعوا أصواتهم وجعلوا أنفسهم فوق مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا نريد سنة نحن القرآنيون. هؤلاء أضل خلق الله. ومنهم من يعني يؤمن بالسنة لكنه يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءت أحاديث لا توافق عقله وهي ثابتة كالشمس أولا حرفها ردها يردها ردا ليس جميلا حتى في هذا الباب. فهذا أيضا يدخل في باب رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب المذاهب أيضا ضربوا أروع الأمثلة في مخالفة الآية، فإن أصحاب المذاهب إذا وصل إلى مذهب معين وجاء الدليل وقال له قد قال رسول الله، يقول إمامي المذهب أعلم بهذا الدليل منك فأقف عنده، وهم يقدمون أقوال الرجال على قول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. وهذه فتنة ليست بعدها فتنة، والله جل وعلا ينجي من يشاء من مثل هذه الفتن. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أراد توقيرا، أراد تبجيلا، أراد بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر وهو خير الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. هو يقول أنه كان يتكلم مع النبي فيستفسر يراجعه أكثر من مرة حتى تصل له الكلمة يعقلها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، خوفا من أن تحبط الأعمال. قال كاد الخيران أن يهلك. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصوات النبي ولا تجهلوا بقولك جهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أن تحبط أعمالكم، فحبوط العمل أمر جلل. لذلك نقول بأن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته بأنه لا يرفع صوته من صوت النبي، لا يجادل في مجلس يجلس فيه النبي، لا يمازح كثيرا في المجلس الذي يجلس فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عليه ألا يرفع صوته فوق صوت النبي معنويا كما في المسائل التي سردناها الآن، عدم التقدم بين يدي الله في الفتوى ورسوله، عدم رد السنة جهارا، عدم تحريف السنة ولي أعناق السنة حتى يصل إلى مبتغاه وهواه. وقد قال الله جل وعلا ذما من كان هذا حاله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأدب مع رسول الله. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتمسك السنة بالسنة، ويجعلنا ممن يوقر سيد المرسلين، ويجعلنا نضع الأمر بأسره في نصابه. نعم، الفوائد المستنبطة وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب توقير النبي، حرمة الجدال ولو كان على حق، حرمة الجدال ولو كان على الحق، أدب الصحابة، أدب الصحابة.